الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: الزكاة في المعادن. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. هذا الباب في زكاة المعادن. والمعادن جمع معدن، والمعدن مأخوذ من عدن بالمكان يعدن عدنا وعدونا إذا أقام به. وسميت الجواهر المستخرجة من الأرض معادن، لأنها تمكث وتقيم في الأرض، فيحفر الإنسان في الأرض ويستخرج منها هذه الجواهر الثمينة، فسميت معادن من أجل أنها تمكث في الأرض وتقيم فيها. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن غير واحد. هذا ربيعة ما عين شيخه، وإنما قال عن غير واحد، ففيه شيء من الإرسال والانقطاع. وجميع الروايات للموطأ على هذا النمط، على هذا الإرسال، وليس من بينها رواية فيها شيء من الوصل. فهذا الحديث فيه إرسال، لكن يقول أبو عمر رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقالوا هذه الرواية فيها اتصال لكن فيها ضعف أيضا، لأن الحارث بن بلال مجهول الحال. ففي هذه الرواية التي فيها الاتصال فيها شيء من الضعف، وسائر الروايات عن الإمام مالك فيها هذا الإرسال. أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، والقبلية يقول هي من ناحية الفرع أو الفرع، وهي منطقة بين مكة والمدينة، وكانت فيها منازل قبيلة مزينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقطع هذه المنطقة لهذا الراوي أو هذا الصحابي بلال بن الحارث المزني. ومعنى إقطاؤه صلى الله عليه وسلم له أنه سلطه على الاستنفاق منها واستخراج الجواهر منها وحده، وليس الإقطاء معناه أنه ملك هذه المنطقة كلها، وإنما أذن له وحده أن يستخرج من هذه المنطقة ما يمكن أن يستخرجه منها من المعادن أو الجواهر الثمينة. فيقول هنا: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. يعني إذا استخرج شيئا منها مما يبلغ نصابا 200 درهم أو 20 دينار فإنه يؤخذ منه الزكاة والباقي له. يقال: قطع السلطان لفلان كذا، بمعنى أنه أعطاه الاستنفاق والاستفادة من هذه الأرض، وليس معناه أنه أعطى رقبة الأرض. ويقال أيضا: أقطع فلان أو السلطان كذا، ففيه قطع السلطان لفلان وأقطع السلطان كذا. طيب، قال مالك: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه. وهو واضح، يقول الإمام مالك رحمه الله أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج من الأرض شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا، يعني ذهبا خالصا، أو 200 درهم. وهذا هو نصاب الذهب ونصاب الفضة. فإذا وصل ما يخرج من الأرض هذا المبلغ أو هذا المقدار ففيه زكاة، وإذا لم يبلغ هذا فليس فيه شيء. يقول فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه. ومعنى قوله مكانه أنه بمجرد ما يستخرج هذه الجواهر ويصفيها فإنه يجب عليه إذا بلغت هذا النصاب أن يؤدي زكاته، ولا ينتظر بها دوران الحول. وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، تبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. يقول فإذا زاد على 20 دينارا أو 200 درهم شيء، كان وجد مال قارب أو ما يساوي 30 دينارا أو 300 درهم، فإنه يؤخذ منه الزكاة بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، يعني ما دام أنه في المعدن عطاء يأتي منه شيء يستخرج منه شيء. طيب، فإذا انقطع عرقه، يعني فإذا انقطعت المادة التي كان يستخرج من هذا المعدن وانتهى الاستخراج، ثم بعد فترة أخرى بدأ المعدن ينيل، يعني يخرج شيئا من الذهب أيضا، فهو مثل الأول، تبتدأ فيه زكاة، يعني لا يضم هذا المقدار إلى المقدار الأول لأنه وصل أو حصل بينهما انقطاع. فإذا وجد مثلا في العام الماضي 20 دينارا أو 100 دينار من هذا المعدن ثم انقطع، ووجد في هذا العام 15 دينارا مثلا، لا زكاة فيه، لا يضاف هذا المبلغ إلى ما حصل له في النيل الأول، فهذا نيل وذاك نيل آخر، ولا يضاف هذا أو لا يضم هذا إلى الأول. يقول فهو مثل الأول، تبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. هذا مفهوم. قال يحيى قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع. هذا المعدن وما يخرج من الأرض لا ينتظر بهما حول، بل بمجرد أن يستخرج معدنا من الأرض أو أن يخرج من أرضه شيء يبلغ نصابا فإنه يزكي في الحال. يقول: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع. إذا حصد العشر، يعني يؤخذ من المعدن بمجرد ما يخرج من الأرض ويصفى من التراب ويعرف مقداره وأنه قد وصل إلى النصاب فإنه يزكى في الحال. كذلك إذا خرج من أرضه شيء من الحبوب أو الثمار التي فيها الزكاة، فإنه بمجرد ما يخرج الحب أو الثمر فإنه يزكي في الحال، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. وقالوا إن معنى إيجاد الزكاة في الأموال معناه أن الأموال التي تقبل النماء والزيادة والمواشي لا بد أن يحصل لها فترة حتى يحصل لها نماء وزيادة. فإذا وجد أو وجد الإنسان مثلا 40 فاة وأهداها له شخص فإنه لا يزكي حتى تأتي بالنماء ويأتي عليها الحوض. لكن هذا الزرع أو هذا المعدن بمجرد ما يخرج فإنه قد حصل النماء ويكون فيه زكاة. زكاة الركاز. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. طيب، هذا الحديث فيه الركاز، والركاز هو الذهب أو الفضة التي استخرجت من الأرض واستعملت ثم دفنت في الأرض أو اندفنت في الأرض فوجدها الناس بعد ذلك، هذا اسمه الركاز، وهو الذهب أو الفضة، إلا أنه ما دام أنه قد استخرج من الأرض وأثر عليه ولم يكن فيه كبير عمل فإن الزكاة فيه أعلى من الزكاة في الذهب. فإذا وجد هذا الركاز ففيه الخمس، إذا وصل نصابا ففيه الخمس. قال: في الركاز الخمس. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. هذا شرح معنى الركاز عند الإمام المالك. يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، وهذا التعبير إنما يعبر بمثل الإمام مالك في المسائل التي أجمع عليها أهل المدينة ولا تمثل رأيه، وإنما تمثل فتوى أو قول أهل المدينة في زمن مالك وفي زمن مشايخه. يقول: الذي سمعت من أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، والجاهلية هو ما قبل الإسلام. فإذا وجد شيء من هذه المعادن قد دفنت في الجاهلية وحفر عنه الإنسان ووجده فإنه ركاز. يقول: لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. يقول: الركاز في العادة لا يحتاج إلى تكلفة، لا يحتاج إلى استئجار أناس يحفرون له في الأرض، ولا يحتاج إلى أن يبذل جهدا فيه حتى يستخرجه، وإنما هو شيء دفن أو سقط في الأرض ووجده الناس بدون كبير عمل ولا بدون مؤونة. يقول: فأما ما طلب بمال، لكن الشيء الذي يحصل عليه وهو يحتاج إلى بذل مال استخراجه وتكلف فيه كبير عمل واجتهد الناس في إخراجه واستخراجه إلى عمل كبير، ووجد مرة وأخذ مرة، يعني وجد مرة وفقد مرة، هذا ليس بركاز، هذا هو المعدن وليس بركاز. طيب، ما لا زكاة فيه من الكلي والتبر والعنبر. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها. لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. طيب، هذا الباب في مسألة زكاة ولي النساء. والتبر أيضا والعنبر، التبر هي القطع من الذهب التي تستخرج من الأرض ولا تساغ ولا تحول إلى نقود أو لا تحول إلى حلي، هذا هو التبر، هو المادة الخامة من الذهب التي لم يجري عليها عمل ولا صناعة. ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. والعنبر أيضا تعرفونه هو شيء يستخرج من البحر وهو يستعمل في عدة استعمالات كالعطورات أو العلاجات أو ما أشبه ذلك من الاستعمالات. روى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها. هذه عائشة رضي الله عنها كانت تلي وتقوم على بنات أخيها يتامى في حجرها، يعني في إدارتها وفي إشرافها. وهذه اليتامى كانوا أيتاما تركهن أخوها لأبيها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وقد قتل في إبان خروج الخوارج على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فترك هؤلاء الأيتام، وكانت عائشة رضي الله عنها تلي هؤلاء الأيتام، وكان لهن حلي. وعائشة رضي الله عنها ما كانت تخرج الزكاة من هذه الحلي التي كانت لهؤلاء الأيتام، كانت تشرف عليهم وتقوم عليهم. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هذا عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنه كان يحلي بناته، يعني كان يعطي بناته حليا وكذلك جواريه، يعني إماءه كان يعطي أيضا ويحلي هؤلاء الجواري بالحلي ثم لا يخرج الزكاة من الحلي. قال أبو عمر: ظاهر حديث عائشة وابن عمر هذين سقوط الزكاة عن الحلي. وبهذا ترجم الإمام مالك للباب. طيب، قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي أو حلي أخرى هذا من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره. يقول إمام مالك: من كان عنده تبر، يعني قطع من ذهب أو حلي أو حلي من ذهب أو فضة، لا ينتفع به للبس، لا يستعمل في اللبس، وإنما ادخره الإنسان هذه الجواهر واقتناها، يقول: فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. هذا فيه الزكاة في كل عام إذا بلغ نصابا. يقول: يوزن فيؤخذ ربع عشره، يوزن في كل عام إذا كان للادخار والقنية وليس للاستعمال واللبس الجائز، فإنه عليه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم. هذا واضح. إذا لم ينقص عن النصاب الشرعي فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. لكن إذا نقص من هذا النصاب الشرعي وكان عنده قطعة من ذهب دون 20 دينارا أو صبيكة من فضة دون 200 درهم فلا زكاة فيه. وإنما تكون فيه زكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب غيره من أهل العلم. إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والخلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. يقول قطع من الذهب أو الفضة أو الخلي المكسور، يعني كانت خليا تلبسها النساء وانكسرت ووضعوا في البيت من أجل انتظار إصلاحها، يقول من أجل انتظار إصلاحها ولبسها بعد إصلاحها، يقول هذا بالنزلة في متاع البيت من القدور أو الأباريق وما أشبه ذلك فليس على أهله فيه زكاة. قال يحيى قال مالك ليس في اللؤلؤ والمسك والعنبر زكاة. أما هذه المواد الأخرى هؤلاء أو هذه الجواهر الأخرى فليس فيها شيء من الزكاة، وإن كانت أنفس وأغلى من الذهب والفضة، لأنه لم يأتي الشرع بإيجاد الزكاة في هذه الأمور. طيب، يقول أبو عمر اختلف الفقهاء وأهل الفتوى في الأمصار في زكاة الحلي، فذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه. هؤلاء يقولون لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والورق كهي في غير الحلي. القول الأول في عدم وجوب الزكاة للحلي عليه الإمام مالك والشافعي، وهو قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد وعامر الشعبي وربيعة وأكثر أهل المدينة، وبه قال أحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد الحلي الذي يكون زينة ومتاعا فهو كالأثاث وليس كالرقة التي وردت السنة بأخذ ربع العشر منها. والقول الآخر الذي فيه إيجاب الزكاة عليه أبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وقول عبد الله بن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعطاء وسعيد بن جبير وميمون بن مهران ومجاهد والزهري وإبراهيم النخعي. هؤلاء فيهم الصحابة والتابعون، وهؤلاء فيهم الصحابة والتابعون أيضا. طيب، قال أبو عمر جملة قول الشافعي في زكاة الحلي قال ببغداد. الشافعي كان له مذهبان، مذهب كان عليه أيام أن كان في بغداد، ومذهب كان عليه أيام أن مكث في مصر في 4 سنوات. وهذا يدل على أن الإنسان لا يزال في ازدياد من العلم ومعرفة قول وترك قول وذهاب إلى قول وترك لقول كان عليه يوما من الأيام، وهذا لا حرج فيه ولا شيء فيه، والعلم ليس فيه جمود. فإذا عرف مسألة كان اليوم كان عليها أمس فلا شيء في أن يرجع عن هذا ويذهب إلى ما بدا له وظهر، ولا عيب ولا شيء في ذلك، بل هذا هو المنهج الصحيح الذي كان عليه أهل العلم قديما وحديثا أن الإنسان إذا تبينت له مسألة ورأى أن القول الذي كان عليه في قديم أمره قول ضعيف لا شيء أن يرجع فيه، بل يجب عليه أن يرجع عن هذا القول ولا ينصب إلى هذا القول الذي رجع عنه. يقول هنا جملة قول الشافعي في زكاة الحلي ببغداد: لا زكاة في حل إذا استمتع به أهله في عمل مباح. طيب، يقول: وقال بمصر: قد قيل في الحل صدقة، وهذا مما أستغفر الله فيه. معناه أنه كان يجزم بعدم وجوب الزكاة في الحلي يوم أن كان ببغداد، لكنه في مصر كأنه حصل له شيء من التردد، فمرة يقول يعني لا زكاة فيه، ومرة يقول أستغفر الله فيه ولا يجزم، رحمه الله. يقول ابن عربي: هذه مسألة عويصة، مسألة وجوب الزكاة في الحلي وعدم وجوبها مسألة عويصة. وقد ذكر أبو عمر حديثين يدل ظاهرهما على إيجاب الزكاة في الحلي. الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. فهذا وعيد شديد في ترك زكاة الحلي. حديث آخر روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها خطق، وهي الخواتم، يعني كان في يدها خواتم كبار، فقال: ما هذا؟ فقلت: صنعتها أتزين بها لك. قال: تؤدين زكاتها؟ قلت: لا. قال: هي حسبك من النار. هذان الحديثان في ظاهرهما وجوب الزكاة في الحلي، لكن يقول أبو عمر: حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل شهادة، ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثل هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه، ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت النسخ من ذلك. إذن هذا أرجح من هذين الحديثين. يقول: هذا الحديث أثبت إسنادا وأعدل شهادة من هذين الحديثين، وإن كان فيهما مقال، وإن كان قد صححهما بعض أهل العلم. إذن ما دام أنه صار فيه خلاف بين هذه الآثار فهذا أرجح من هذين الحديثين، لكن يقول مع ذلك الخطاب: يقول الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده. هذا الخطاب يعلق يقول: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر والاحتياج أداؤها. فنحن لا نستطيع أن نوجب، ولكن نقول يستحسن الخروج من الخلاف وأداء الزكاة من الحلي، ومن لا يؤدي فلا نستطيع أن نؤثمه ما دام أن عليه آثار مرفوعة وأحاديث موقوفة. زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. قال مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. هذا الباب أيضا فيه اختلاف بين أهل العلم كالباب السابق. فهل يجب أو تجب الزكاة في أموال الأيتام في أموال اليتامى والصبيان؟ وهل يتصرف في أموالهم بالتجارة وابتغاء الربح فيها؟ يقول مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى. هذا أمر من خليفة عمر رضي الله عنه يأمر الناس بأن يتجروا في أموال اليتامى ويديروها ويبتغوا الربح فيها حتى لا تأكلها الزكاة، يعني حتى لا تذهبها الزكاة. معناه وجوب الزكاة فيها. قال مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. هذا أيضا الآخر عبد الرحمن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، يعني كنا أيتاما أو يتيمين في حجر عائشة رضي الله عنها، وكان لهما مال، فكانت عائشة بمسؤوليتها وولايتها عليهما تخرج من أموالهما الزكاة. الحديث الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. طيب، إذن في هذه الآثار وجوب الزكاة في أموال الأيتام في أموال اليتامى. قال أبو عمر روي عن علي وعبد الله بن عمر والحسن بن علي وجابر أن الزكاة واجبة في مال اليتيم. الزكاة واجبة في أموال اليتيم لأن المدار فيها المالية الزكوية وهي فيه، وخالف ذلك الحنفية. يقول هنا قال سفيان الثوري أبو حنيفة وأصحابه لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب أو تمر، وهو قول جمهور أهل العراق وإليه ذهب الأوزاعي. هؤلاء يقولون الأموال غير الثمار والحبوب لا زكاة فيها. أموال الأيتام من غير الحبوب والثمار لا زكاة فيها، وأما الحبوب والثمار فقد انعقد الإجماع بين أهل الحديث وأهل الرأي على وجود زكاة فيها، وإنما الخلاف في هذه الأموال غير ما يخرج من الأرض. إذن أغلب أهل العلم يقولون ماذا يجب الزكاة أو تجب الزكاة في أموالهم مطلقا، وهؤلاء الحنفية وأهل العراق يقولون لا زكاة في أموالهم ما عدا ما يخرج من أرضهم. الباب الذي قال مالك عن أحد بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. هذا فيه التجارة في أموال الأيتام. قال يحيى هنا يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره، يعني أنه كان عنده أيتام في حجره فاشترى لهم شيئا بمالهم ثم بيع ذلك المال بعد ذلك بمال كثير، يعني صار فيه ربح كبير في هذا المال. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الوالي مأمونا، فلا أرى عليه ضمانا. إذا كان الوالي المعين من قبل القاضي أو الوالي في النصب إذا كان أمينا واتجر في أموال الأيتام وهلكت في التجارة فلا ضمان فيه، ما دام أنه مأمون وأنه ليس من شأنه أن يخسر الأيتام، فحصلت خسارة في أموال الأيتام بالتجارة وتقليب الأموال فلا ضمان عليهم لأنهم أمناء والأمين لا ضمان عليه. وقالوا إنه يجوز للوالي المعين من قبل السلطان أو القاضي أو الوالي في النصب أن يتاجر ويعتبر نفسه شريك قراض، فيأخذ من عمله ما يأخذ مثله في مثل هذه الأعمال. زكاة الميراث، قال مالك أنه قال، يعني قال يحيى قال مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدأ على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا. قال: إذن إذا أوصى بها الميت، قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حصل، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمه ذلك. إذا هلك هالك وترك أموالا لم يؤدي زكاة هذه الأموال التي تركها بعد أن وجبت عليه الزكاة فيها، ما الحكم؟ كان عنده أموال فيها زكاة وحال عليه الحول وأمكن أو تمكن من أن يدفع الزكاة وما دفع، فماذا يصنع بهذا المال؟ يقول مالك: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى، يقول الوقفي كان ينبغي أن يقول من حيث العربية فإني أرى، ويأتي بالجواب في الشرط، ويأتي بالفاء في جواب الشرط، هكذا يقول: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى، يعني كان القياس أن يأتي بالفاء فيقول فإني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، يؤخذ ذلك من ثلث ماله، يعني تدفع الزكاة من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث. فإذا كان إذا كانت الزكاة في الثلث أو دون ثلث فإنه ينبغي أن تدفع الزكاة بهذا الثلث، لكن إذا زادت على ثلث يقول لا، لا يجاوز بها الثلث. يقول: وتبدأ على الوصايا، يعني تقدم الزكاة على الوصايا، فلو ترك أموالا وكان عليه دين الزكاة وكان وصى أيضا أو أوصى إلى آخرين قطعة أو قدرا من المال، يقول تقدم الزكاة على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه. قل إمام مالك: أرى أن الدين تقدم على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا ما دام أنها بمثابة الدين، فإني أرى أن تقدم على الوصايا وتؤدى هذه الزكاة قبل أن يصرف أو تصرف الوصية لأهلهم. لكن يقول ذلك إذا أوصى بها، إذا أوصى وقال لورثتي ادفعوا عني الزكاة، طيب، فإذا لم يوصي مات وترك المال عليه الزكاة ولم يوصي، يقول ففعل ذلك أهله فذلك حسن. فإذا أراد أهله أن يفكوا رقبته ويحللوا من دين زكاته فذلك حسن، فذلك إحسان إلى وارثه. طيب،
وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك، لأن المال قد انتقل إليه وهو مالهم، وقد انتقل من ملك وارثهم إلى ملكهم، فلا يجب عليهم شيء، وإنما المسألة من باب الإحسان إلى وارثهم وأداء الواجب عنهم. هنا ملاحظة، يقول الإمام أبو عمر: قول الإمام مالك أراها بمنزلة الدين كلام ليس على ظاهره، يعني يعلق أو يرى أن هذا التعبير فيه شيء. يقول: لأن الدين عنده وعند غيره من العلماء من رأس مال الميت، ولا ميراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين، وهذا أمر مجتمع عليه. إذن ليس في الواقع بمثابة الدين، لأن الدين من رأس المال، وإنما يقول: وإنما أراد أن الزكاة تبدأ على الوصايا بمنزلة تبدئة الدين على غيرها من الوصايا، يعني بمثابة الدين وليست في الواقع دينا. يقول يعني: لأن الدين يقدم على سائر الإرث أو الوصية، ويؤدى الدين من رأس المال، وهنا يقول يؤدى أو تؤدى الزكاة من الثلث وتقدم على الوصايا. فقوله وأراها بمنزلة الدين عليه فيه نظر، لأنها ليست بمثابة الدين وإنما تشبه الدين. يقول: وكأن عنده أمرا أشكل، فلذلك لم يحصل فيه لفظه، يعني صار في تعبيره فيه شيء. قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة، حتى يقول على ثمن ما باع من ذلك أو يقتضى الحول من يوم ما باعه وقبضه. هذه مسألة أخرى، هي مسألة واضحة وعليها جماهير أهل العلم. يقول: السنة التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارث زكاة، إذا ورث الوارث أموالا فيها الزكاة، يعني أموالا كثيرة في دين كانت دينا لوارثه على شخص ما، لا زكاة عليه في هذا الدين. كذلك أرض، أموال أخرى، أرض، سيارات، مزارع، بيوت، لا شيء فيها أيضا، ولا عبد كان ترك عبيدا، وليدة ترك أيضا إماء، لا شيء من الزكاة على الوارث في هذه الأموال التي ورثها من وارثه، حتى يقول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى، يعني أخذ وقبض الدين من من كان عليه الدين. فإذا باع شيئا وقبض ثمن، أو قبض الدين الذي كان لوارثه، فإنه يبدأ النصاب من هذا اليوم الذي باع هذا المال أو اقتضى وأخذ الدين الذي كان لوارثه من يوم ما باعه وقبضه. هذا أمر واضح. قال أبو عمر: هذا إجماع من جماعة فقهاء المسلمين، والحديث فيه مأثور عن علي بن عمر أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول، هو في نفس المسألة السابقة. السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة، يعني لو ترك هذا الوارث أموالا زكوية في البنوك أو في البيوت لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول بعد أن ورثه. نكتفي بهذا القدر. هذا بلا توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.